الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. قال ثالثا بدل اشتمال، وهو أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل بأن يكون دالا عليه، بحيث إذا ذكر المبدل منه تشوفت النفس إلى ذكر البدل، فيكون البدل ليس هناك علاقته بالمبدل منه في الجزئية أو الكلية، وإنما شيء يدل عليه، شيء يدل عليه. فلو قلت مثلا نفعني خالد علمه، فلو قلت نفعني خالد، في ماذا نفعك هنا؟ يعني فيه شيء من الإجمال، هل نفعك في علمه، في ماله، في جاهه، في ماذا نفعك؟ فكأن السامع متشوف إلى ذكر نوع هذا النفع، واضح؟ فهذا يسمى بدل الاشتمال، وربما يلتبس هذا الأمر مع بدل بعض من كل. والضابط في هذا كما ذكرنا أن بدل بعض من كل يكون جزء حقيقي من المبدل منه لا ينفك عنه، بخلاف بدل الاشتمال فإنه ليس بجزء حقيقي، ليس هو بجزء حقيقي، بل هو أمر عارض أو عرضي اشتمل عليه المبدل منه. فلو قلت مثلا أعجبني زيد وجهه، فوجهه هنا بدل ماذا؟ بدل بعض من كل أو بدل اشتمال؟ بعض من كل، لأن الوجه جزء حقيقي. لكن لو قلت أعجبني زيد عمامته، هنا يكون بدل ماذا؟ اشتمال، لأن العمامة ليست هي أمر يعني جزء حقيقي من زيد، وإنما شيء ينفصل عنه. وقس على هذا، فهذا هو الفرق بين بدل الاشتمال وبدل بعض من كل. نحو نفعني خالد علمه، فعلمه بدل اشتمال من خالد، وهو منطو تحته وليس جزءا منه، العلم ليس جزء إنما اكتسبه، فهو شيء خارج عنه، ولكن في هناك علاقة، ولذلك اشتمال سمي باشتمال، لأن البدل يشمله المبدل منه، يشمله بمعنى ينطوي تحته ويتعلق به. قال ولا قلت نفعني خالد لم يتضح المراد، وهل نفعك علمه أو ماله أو جاهه؟ فإذا ذكر البدل اتضح المقصود، ومنه قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال فيه بدل اشتمال من الشهر الحرام، وبينهما تعلق وارتباط بوقوع القتال فيه. وقوله يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام في ماذا؟ كأن النفس متشوفة الآن، صح؟ فلما قال قتال فيه، فقتال هنا بدل من الشهر، لأنه القتال وقع في هذا الشهر، وقع في هذا الشهر، فهناك ارتباط بغير الكلية ولا الجزئية. قال وبدل الاشتمال كبدل البعض، لا بد فيه من ضمير يعود على المبدل منه كما في الأمثلة. فقوله في المثال الأول نفعني زيد علمه، فالها هنا يعود على زيد، صح؟ ومثله في الآية قتال فيه، فيه الها هنا يعود على ماذا؟ على الشهر وهو المبدل منه، فلا بد من وجود هذا الضمير، وهذا يكون في بدل بعض من كل وفي بدل الاشتمال. قال الرابع: بدل إضراب، وهو ما يذكر فيه المبدل منه قصدا، ولكن يضرب عن يضرب عنه المتكلم ويتركه دون أن يتعرض له بنفي أو إثبات، ويتجه إلى البدل. ولو رجعتم إلى المتن في قوله: وإضراب وغلط ونسيان، نحو: تصدقت بدرهم دينار بحسب قصد الأول والثاني، أو الثاني وسبق اللسان، أو الأول وتبين الخطأ. إيش معنى هذا الكلام؟ قوله بحسب قصد الأول والثاني، يعني أنه أولا قصد الأول، قصد لا لم يخطأ لا بلسانه ولا بقلبه ولا توهم ولا شيء، فقال: تصدقت بدرهم، ثم بدا له أن يتصدق بدينار لا بدرهم، فقال: دينار، يعني مثل ما يقال تراجع عن التصدق بالدرهم، تراجع، فمباشرة ذكر الشيء الآخر الذي يريد أن يتصدق به، ولم يكن هناك خطأ ولا غلط، وإنما قصد في أول الأمر أن يتصدق بدرهم، ثم بدا له أن يتصدق بماذا؟ بدينار. واضح هذا الآن؟ مثل ما تقول مثلا أعطيت محمدا درهما دينارا، أولا أراد أن يعطيه ماذا؟ درهما، ثم بدل أن يزيد له فأعطاه ماذا؟ دينارا، فهو لم يخطأ وإنما أضرب عن الأول وقصد الثاني، واضح؟ وأراد الثاني. بخلاف بدل الغلط، فهو سبق لسانه إلى شيء ما أراده، وإنما أخطأ في اللفظ، أخطأ وغلط في اللفظ، ولذلك هذا معنى قوله: أو الثاني وسبق اللسان، يعني أراد الثاني، لكن في الأول أراد الأول والثاني ما غلط، وهذا معنى قصد الأول والثاني، لكن أضرب عن الأول وانتقل إلى الثاني، أضرب عنه، لكن بدل الغلط أنه أراد الثاني لكن سبق لسانه فذكر الأول، فهو أراد أن يقول: تصدقت بدينار، لكن سبق لسانه فقال: تصدقت بدرهم، ثم تذكر أنه أخطأ فقال: دينار. فهمتم هذا الآن؟ فبدل الغلط محله اللسان، بدل الغلط محله ماذا؟ اللسان. وأما بدل النسيان وهو قوله: أو الأول وتبين الخطأ، وتبين الخطأ يعني قصد الأول لكنه أخطأ، ليس سبق لسان، ولذلك قالوا: الفرق بين بدل الغلط وبدل النسيان أن بدل الغلط محله اللسان، سبق لسان، لكن الغلط النسيان محله القلب، فهو قصد الأول لم يخطأ، لكنه فيما بعد تذكر أنه أخطأ بقلبه لا بلسانه، فقال ماذا؟ دينار. والمثال الأوضح من هذا مثلا أنه رأى شيئا من بعيد فقال جاء زيد، يظن أنه زيد، رأى شاخصا، فلما دقق تبين له أن هذا ليس زيد، إنما هو حيوان، حمار مثلا، فقال جاء زيد حمار، جاء زيد حمار. فهنا الخطأ من القلب، لأنه ظن أنه زيد وهو في الحقيقة ليس بزيد، فلم يكن الخطأ من اللسان إنما من القلب، لأن أول ما رأى ظن، والظن محله القلب، أنه زيد ولم يتأكد ويتيقن، ثم تبين له أن هذا ليس بزيد إنما هو حمار. فهمتم هذا الآن؟ فهذا يسمى بدل النسيان، بدل النسيان. قال رابعا بدل إضراب، وهو ما يذكر فيه المبدل منه قصدا، قصد ذكره، ولكن يضرب عنه المتكلم ويتركه دون أن يتعرض له بنفي أو إثبات، ويتجه إلى البدل، فيكون المقصود بالحكم هو الثاني، أما الأول فهو في حكم عدم المقصود. قال خامسا بدل غلط، وهو ما يذكر فيه المبدل منه غلطا ثم يذكر البدل لإزالة ذلك الغلط، فهو بدل من اللفظ الذي ذكر غلطا، لا أنه هو الغلط، يعني لم يكن الغلط في الثاني إنما الغلط في الأول، غلط في الأول، فلذلك سمي بدل الغلط. وذكر العلماء أن الأفضل في هذا أن يؤتى ببل العاطفة التي تفيد الإضراب، هذا الأفضل، لأنه لو قال ذلك له صار هناك شيء من الإشكال أو شيء من التوهم، فلو قلت مثلا جاء زيد حمار، يظن أن زيد هو حمار، فيه شيء من التوهم، لكن قالوا الأفضل في هذا أن تقول جاء زيد بل حمار، تضرب عن الأول ببل، يتوجه القصد إلى الثاني دون أي إيهام، دون أي إيهام، فقالوا هذا الأفصح والأفضل. قال بدل النسيان، وهو ما يذكر فيه المبدل منه قصدا ثم يتبين المتكلم فساد قصده، لما يقول تصدقت بدرهم، يقصد الدرهم لكن أضرب عنه، فإذن الأول قصد، الأول ماذا؟ قصد. فيذكر البدل الذي هو الصواب، فهو بدل من اللفظ الذي ذكر نسيانا، لا أن البدل ذكر نسيانا، لأن البدل هو الصواب أصلا، لكن ما الذي وقع فيه النسيان؟ المبدل منه، مثل بدل الغلط. قال والفرق بين هذا وسابقه، يعني الفرق بين بدل الغلط وبدل النسيان، أن الغلط متعلق باللسان والنسيان متعلق بالجنان، فالمبدل منه في الأول ذكر غلطا وفي الثاني ذكر نسيانا، وهذه الأنواع الثلاثة لا تحتاج إلى ضمير يربط البدل بالمبدل منه، إنما فيه هناك علاقة بين الأول والثاني، فالأول أصلا في حكم المعدوم، فلا يشترط في ذلك البدل، فلا يشترط في ذلك الضمير. قال ومثال وتصدقت بدرهم دينار، فهذا المثال يصلح للثلاثة، فإن كان المتكلم قصد الإخبار بالتصدق بالدرهم ثم أضرب عنه وتركه إلى الإخبار بالتصدق بالدينار وجعل الأول في حكم المتروك فهو بدل إضراب، وهذا واضح وهو بدل الإضراب الذي تقدم. وهذا معنى قول المصنف بحسب قصد الأول والثاني، لأنه قصد الأول أولا ثم قصد الثاني ثانيا، فكلاهما مقصودان، فهذا معنى قوله قصد الأول والثاني. قال وإن كان المتكلم أراد الإخبار بالتصدق بالدينار فسبق لسانه إلى الدرهم فهو بدل غلط، وهذا معنى قوله أو الثاني وسبق اللسان، يعني قصد الثاني وسبق اللسان أي في الأول، أي أو قصد الثاني وسبق اللسان إلى الأول. وإن كان قصد الإخبار بالتصدق بالدرهم فلما نطق به تبين له أن الصواب الإخبار بالتصدق بالدينار بظهور الخطأ في القصد الأول فهو بدل نسيان، وهذا معنى قول أو الأول وتبين الخطأ، يعني قصد الأول لكن تبين له الخطأ فعدل إلى الثاني، أي أو قصد الأول وتبين الخطأ في قصده. قال باب في حكم العدد تذكيرا وتأنيثا. قال قوله العدد من 3 إلى 9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، يعني العكس، فإذا كان المعدود مذكر أنث العدد، وإذا كان المعدود مؤنث ذكر العدد، فهذا معنى قوله يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، مثل ما ورد في الآية 7 ليال، لأن الليال مؤنث، صح، ليال مؤنث، فذكر العدد وهو 7، ما قال 7 ليال، لا 7 ليال، و8 أيام، الأيام هنا ماذا؟ مذكر، صح، الأيام ماذا هنا؟ مذكر، فأنث العدد 8 أيام، فهمتم هذا الآن؟ وقس على هذا فتقول مثلا 5 سيارات و5 إطارات و5 إطارات وتقول 5 رجال و5 نسوة، يكون العكس، إن كان المعدود مؤنثا ذكر العدد، وإن كان المعدود مؤنثا مذكرا أنث العدد. وكذلك 10 إن لم تركب، يعني 10 حكمها حكم العدد من 3 إلى 10، إذا بشرط أن تكون 10 مفردة، ما يعني أضيف إليها عدد آخر كـ12 أو 13، إنما الوحدة، فتقول 10 نسوة و10 رجال، 10 نسوة و10 رجال، لأن هنا 10 مفرد ما أضيف إلى شيء، فيكون العدد مخالف، يكون العدد مخالف للمعدود. وما دون 3 يعني 2 و1 وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما، ومعنى على القياس دائما يعني يطابق العدد، يطابق المعدود، فتقول مثلا 2 رجل و2 امرأة، فهمتم هذا الآن؟ هنا يكون مطابقة في 2 و1، مررت برجل واحد وبامرأة واحدة، يكون هناك ماذا؟ مطابقة. وما جاء على وزن فاعل كثالث ورابع وخامس وسادس وسابع. سابع مثلا سابع امرأة سابعة امرأة وسابع رجل، يكون هناك ماذا؟ مطابقة. طيب نقرأ كلام الشارح ونؤخر هذا الباقي إلى. قال: ألفاظ العدد من حيث التذكير والتأنيث ثلاثة أقسام. الأول: ما يخالف المعدود في التذكير والتأنيث فيذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، وهو من ثلاثة إلى تسعة، مفردا كان نحو عندي ثلاثة رجال وأكرمت تسع نسوة، ومنه قوله تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. أو مركبا أيضا هذه الأعداد ولو كانت مركبة مع العشرة فتخالف، نحو نجح ثلاثة عشر طالبا. انظر ثلاثة عشر طالبا، وأقمت في مكة تسع عشرة ليلة، لأن ليلة مؤنث فتسعة هنا ذكر، ولأن طالبا مذكر فثلاثة أنث. قال: ومعطوفا عليه نحو في الفصل سبعة وعشرون طالبا. هنا ركب السبعة مع عشرون بالواو، يعني عطفت بالواو، فأيضا خالفت هنا طالبا مذكر وسبعة مؤنث. في المزرعة سبع وثمانون نخلة، فنخلة هنا مؤنث، فذكر العدد مع أنه معطوف بالواو وهو سبع. هذا الأول المخالفة. قال ثانيا: ما يوافق المعدود في التذكير والتأنيث فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وهما العددان واحد واثنان مفردين، نحو في القرية مسجد واحد، مسجد مذكر وواحد مذكر، ومدرسة واحدة، مدرسة مؤنث وواحدة مؤنث، واشتريت كتابين اثنين وكراستين اثنتين. هنا طابق ووافق، ولاحظ أن العدد هنا مفرد. أو مركبين نحو رأى يوسف عليه السلام أحد عشر كوكبا، فهنا أحد مذكر وكوكبا مذكر، وكتبت إحدى عشرة ورقة، ورقة مؤنث وإحدى مؤنث. طابق مع التركيب، طابق مع التركيب. وكتبت وعندي اثنى عشر كتابا، كتابا مذكر واثنى مذكر، واثنتا عشرة كراسة، كراسة مؤنث واثنتا مؤنث. أو معطوفا عليهما نحو حضر الوليمة واحد وعشرون رجلا، فواحد هنا عطف على عشرين فهو مفرد لأن رجلا مفرد، فمع التركيب أيضا يطابق ويوافق المعدود. وإحدى وعشرون امرأة، امرأة مؤنث وإحدى مؤنثة مع أنها عطفت على عشرين. قال: وكذا ما يساغ من العدد على وزن فاعل مفردا نحو أزورك إن شاء الله في اليوم الثالث من الشهر في الساعة الرابعة عصرا. الثالث هنا مذكر لأن اليوم مذكر فطابق. الرابعة مؤنث لأن الساعة مؤنث فطابق هنا لأنه على وزن فاعل، هذا مفرد. أو مركبا نحو قرأت الحديث الرابع عشر، فالحديث مذكر والرابعة مذكر فوافقهن. قال: وفي الفقه المسألة السادسة عشرة. السادسة هنا مؤنث والمسألة مؤنث، مع أن السادسة ركبت مع عشرة. أو معطوفا عليه نحو: جلست في المقعد الرابع والعشرين. المقعد مذكر والرابع مذكر. ويكثر تحري المسلمين ليلة القدر في رمضان في الليلة السابعة والعشرين. الليلة مؤنث والسابعة مؤنث، والسابعة هنا عطفت على عشرين. قال: وهذا معنى قولي وما دون الثلاثة وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما، يعني المطابقة. القياس يراد به المطابقة، نعم، أو الموافقة. قال: فيذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث مفردا كان العدد أو مركبا أو معطوفا. قال: ثالثا ما له حالتان وهو العشرة، فإن كانت مفردة فهي عكس المعدود، يعني مثل من ثلاثة إلى تسعة، إن كان العدد مذكرا أنث العشرة، وإذا كان العدد مؤنث ذكرت العشرة. نحو: عندي عشرة رجال. عشرة هنا مؤنث ورجال مذكر. وعشر نساء. عشر مذكر ونساء مؤنث. وإن كانت مركبة فهي موافقة للمعدود تذكيرا وتأنيثا، كما تقدم في أمثلة القسم الأول. فقولك مثلا في القسم الأول: أقمت في مكة تسع عشرة ليلة. عشرة وافق ليلة، صح، يعني عشرة مؤنث وليلة مؤنث، لأن عشرة ركب مع التسعة، ركب مع التسعة، فهمتم هذا الآن؟ ومثله في المثال الذي تحت: عندي اثنا عشر كتابا. فكتابا مذكر وعشرة مذكر، لأنه هنا مركب، العشرة مركبة ليست مفردة. فالعشرة إذا كانت مفردة خالفت، وإذا كانت مركبة وافقت، عرفتم؟ فلها حالتان: في حالة عدم التركيب وفي حالة التركيب. قال: وأما الأعداد مئة وألف وألفاظ العقود من عشرين إلى تسعين فإنها تلزم صورة واحدة سواء كان المعدود مذكرا أم مؤنثا، نحو: في الفصل خمسون طالبا. يعني دائما يكون بهذا التركيب خمسون، فهي تلزم صورة واحدة: عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، هكذا في جميع الحالات، في الرفع بالواو وفي النصب والجر بالياء، لأنه ملحق بالجمع. تقول: في المزرعة أربعون نخلة، مع أن نخلة مؤنث، لكن أربعون بقي على ما هو عليه. قل من يعيش مئة سنة. مئة تبقى على هذه الحال، مئة سنة أو مئة برهان، كما على فضل العلم مئة برهان وبرهان مئة، فهذه تلزم حالة واحدة، تلزم حالة واحدة. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل ما بقي في الدرس القادم.